مقاعدهم وجنته لهم
دار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون ضيفا عليكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة يوم الأربعاء، كما يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
بارك الله فيك أخ أحمد، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك،
سعدنا برفقتك.
الله يكرمك، وأنا أسعد شيخنا. كعادتنا شيخنا، إلى أن نتلقى أسئلة إخواننا المشاهدين، يوجد سؤال نريد أن نعرج عليه ونريد أن نجيب عنه أن نوضحه لإخواننا، ألا وهو: ما الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم خير البشر
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التأمين عقد مستحدث لم يكن له وجود، ولا هناك حكم شرعي أو رأي فقهي عند أئمتنا الأعلام. طيب. ولا عند تلامذتهم.
عرضا شيخنا، نستقبل هذا الاتصال من أختنا أم روضة من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي الدكتور علي السالوس،
حياك الله،
ربنا يبارك لنا فيه يا رب. معلش، هو بالنسبة أنا عندي مبلغ من المال دلوقتي، أنا منتقبة، فسمعت ان بنك فيصل يعتبر من البنوك اللي نحسبها على خير يعني، فروحت قالوا لي لازم ترفع النقاب ولازم نتعامل معاكي ونشوف وجهك اي تعامل مع المال. فدلوقتي انا مش عارفة اودي المال بتاعي فين، ومش عارفة مصدر او مكان احط فيه ابقى يؤتمن على المال بتاعي. فدي نقطة، فمعلش في نقطة بس صغيرة خارج المعاملات البنكية.
بالنسبة لهذه النقطة يا بنتي، اتصل بيا على التليفون الأرضي، خذي من هنا.
نعم.
وأنا أحل لك هذه المشكلة.
ربنا يبارك في حضرتك.
حللتها لأكثر من واحدة منتقبة.
ربنا يبارك لك. يعني أخذ الرقم بتاع حضرتك من الكنترول؟
نعم، واتصل بي بعد صلاة الظهر وقبل العصر ما عدا الأربع والجمعة.
جزاكم الله خير يا شيخ. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ محمد، السلام عليكم. أخ محمد، السلام عليكم. أخونا حمار، السلام عليكم.
ألو.
أخونا حمادة، تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أخي.
معلش يا شيخ، أنا كنت جبت ذهب. وعليكم السلام. كنت جبت ذهب.
أخو صوت التلفاز يا أخي.
وبقيت جزء من المال. ألو.
اتفضل اكمل سؤالك واخد صوت التلفاز.
كنت جبت ذهب وبقيت جزء من المال لصاحب المحل، فهو ما بياخدش فيه فايدة، هل ده ربا ولا في اي حرمانية؟
اي استفسار شيخنا؟ خلاص نجيبك يا اخي. مع اتصالات اخرى؟ طيب، نجيب على أسئلة إخواننا. حضرتك رضيت على أختنا أم روضة، إن شاء الله تأخذ رقم حضرتك من كنترول وتتصل عليكم. أخونا حمادة جاب ذهب من محل وأعطى جزء من المال لصاحب المحل، يعني هو يعني لا يأخذ عليه فائدة، ما الحكم؟
الحقيقة أبناؤنا وإخواننا تجار الذهب يغيب عنهم الأحكام الشرعية الواجب أن يعرفوها قبل أن يزاولوا هذه المهنة. ولذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان يدخل السوق ويسأل التجار عن أشياء تتصل بتجارتهم، فإذا وجد أن التاجر لا يعرف الأحكام الشرعية أمر المحتسب أن يخرجه من السوق، زي ما كما نقول مثلا إلغاء السجل التجاري، يخرج من السوق. لماذا؟ لأنه لا يعرف الأحكام الشرعية، فممكن أن يقع في أخطاء شرعية. فهذا من الأخطاء الشرعية التي يقع فيها إخواننا وأبناؤنا تجار الذهب.
طيب نكمل
قرار المجمع.
طيب فضل شيخ،
قرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. اتفضلك في سؤال وأنا نكمل هذا إن شاء الله.
طيب نأخذ هذا الاتصال. أخونا أبو عمار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد، كيف حالكم؟ كيف حال الدكتور علي؟
حياك الله يا أخي الكريم، تفضل.
الله يرضى عليك يا دكتور. اسمح لي دكتور بعد إذنك، بس عندي سؤال ولكن أبغى منك يعني أفصل لك في دقيقتين بعد إذنك. أنا بشتغل كصيدلي ولكن مش في صيدلية، وإنما كمندوب دعاية طبية في شركة أدوية. طبيعة عملي بتتطلب إن أنا أبيع الأدوية لصيدليات. نظرا لوجود تنافس عالي، فبدأنا في الآونة الأخيرة إن إحنا نبيع الأدوية بخصم يكون أعلى من الخصومات اللي موجودة في مناطق أخرى من المملكة. يعني وليكن مثلا أنا مسؤول عن الدواء في منطقة المدينة المنورة، زميلي مسؤول عنها في منطقة الرياض وهكذا. فمثلا في منطقة المدينة إحنا بنحاول نبيع بخصم أعلى، بحيث إن الأدوية دي بعد ما تطبع الطلبية أو الدواء يوصل لصيدلية ما، يتأخر الدواء ويروح لمناطق ثانية بيتباع، بحيث إنه يكون في مكسب ونقدر نواكب التنافس اللي موجود من شركات الأدوية الثانية. فكنت حابب أعرف من حضرتك مدى جواز هذه المعاملة. بس مش أكتر من كده.
الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي.
شكرا لك.
معنا أختنا أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله بركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة سمحت يا شيخ، كنت عايز أعرف، أنا دلوقتي طلع لي فوائد من البنك، كان فلوس يعني كنت قاصر وطلع لي فوائد. هل فوائد دي يعني ممكن يعني أديها لحد عليه دين، وممكن لو أخوي عليه دين إن أنا أديه يعني أساعده بيها، ولا الفلوس دي أعمل بيها إيه بالظبط؟ ربنا يخليك، بس جاوبني عشان أنا إيه، هي الحمد لله لسه طلع لي النهاردة وأنا عايز أعرف، أنا يعني فصلتها عن بقية الفلوس.
الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أختي.
شكرا.
جزاكم الله خير. طيب أستاذنا، عندنا أخونا
الإجابة السؤال قبل هذا، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم.
نعم.
لذلك أوصي إخواننا وأبنائنا تجار الذهب، إذا باعوا ذهب بذهب فلا بد أن يكون الوزن واحدا، وبالطبع لا يقبلون أن يأخذوا الذهب القديم بذهب جديد بنفس الوزن، فعليهم أن يشتروا القديم ثم أن يبيعوا الجديد.
نعم.
ولا يقبلوا التقابض، ولا يقبلوا معوضة والبيع. الأمر الثاني، لابد أن يدفع الثمن بالكامل دون أي تأجيل لأي ولو مبلغ قليل جدا، لأن أي تأجيل كما صدر قرار المجمع من الربا المحرم. فإذا الأخ الذي السائل أرجو أن يستغفر الله عز وجل، لأن هذا ربا، ليس معنى الربا أن يأخذ فوائد فقط، لا، تأجيل يعتبر نفسه من الربا المحرم.
نعم، جزاكم الله خير. أخونا أبو عمار بيقول أنه صيدلي ومندوب لدعاية طبية، فبيعني بيعطي
الخصم يعني.
الخصم إلى بلدة أخرى، بينقل الدواء إلى بلدة أخرى عشان يباع بسعر أزيد من باب التنافس، وبيأخذ الخصم اللي هنا زيادة إلى هناك.
يعني عملية الخصم إنما هي تنازل عن جزء من الربح، وهذا لا شيء فيه. يعني بالعكس، لو هناك تنافس أكبر وخصم أكبر فإن هذا في مصلحة المسلمين.
نعم.
أن يشتروا بسعر أقل، فإذا لا شيء في هذا، بل هذا أمر محبوب.
طب هو بينقل هذا الدواء إلى بلدة أخرى اللي بتبيع بسعر أكثر عشان
يعني هو يشتري وينقل، أم هو موزع؟
يعني هو موزع ويحول، يعني هو
يذهب إلى مناطق أخرى تبيع بسعر أعلى.
تبيع بالسعر الأعلى، هو اكتسب الخصم.
هو
اكتسب الخصم،
ولكن الخصم يكون للصيدلية وليس له. يعني الخصم الذي يأخذه لا يأخذه لنفسه، لأنه مندوب.
نعم.
مندوب عن صيدلية، مندوب مبيعات. فمندوب مبيعات معناه أنه يبيع لغيره. فأي خصم يكون لغيره، للصيدلية التي يبيع الدواء وليس لنفسه.
نعم. لا يأخذ الخصم نفسه.
لا يجوز أن يأخذ شيء لنفسه.
جزاكم الله خير. نأخذ هذا الاتصال. أخونا توفيق من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل
يا شيخ. كيف حالك
يا شيخ؟ حياك الله.
حبكم في الله.
حبكم أحبتنا فيه، جزاك الله خيرا.
يا شيخ، هل يجوز أخذ الأموال من التعاملات مع شركات التأمين، تأمين على السيارة؟
نعم.
مع العلم أن التأمين إجباري يا شيخ.
الشيخ يجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب شيخنا، أختنا أسماء بتقول أنه جالها فوائد من البنك قريبا وتريد أن تعرف ماذا تصنع فيها، وهناك دين لأخيها، هل يجوز أن تقضي هذا الدين الذي هو على أخيها من هذا المال الخارج؟
الخطوة الأولى أولا أن تسحب أموالها من البنك الربوي، لأن قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلام.
نعم. هي كانت قاصد. تقول أنها كانت قاصد.
نعم. نعم. الخطوة الأولى هذه.
نعم.
فإذا لم يكن هناك بنوك إسلامية فتتعامل مع البنوك الربوية في الحساب الجاري بدون فوائد. الفوائد التي جاءتها تتخلص منها وجزاها الله خيرا أنها عرفت هذا وأدركت هذا، فشيء نعم. طيب. ولا مانع من أن تسدد دين أخيها، ولا مانع من أن تنفقها، لكن لا تنفق على نفسها ولا على من تكون مكلفة بالإنفاق عليها.
نعم.
وهي ليست مكلفة الإنفاق على أخيها.
جزاكم الله خير. أخونا توفيق من الجزائر بيسأل أنه هل يجوز أخذ الأموال الناتجة عن حادث سيارة أو إلى شيء من هذا القبيل في التأمين على السيارات، وهو إجباري، فإذا حصل إشكال للسيارة هل يجوز أن يأخذ هذا المال؟
معلوم أن التأمين كنا بدأنا نتحدث عنه بأنه عقل مستحدث، ولكن المعروف الآن أن التأمين عقد غير جائز لأسباب كثيرة، وبينتها في كتابي موسوعة قضايا الفقه المعاصرة، وذكرت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقرار مجمع الفقه الربيع الإسلامي. هذه القرارات تمنع التأمين وتبين عدم الجواز وأسباب عدم الجواز.
طيب معذرة الشيخ، ناخذ هذا الصال.
تفضل.
أختنا مسارة من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت معليش، فيه ستة أنواع من الغيبة المباحة يعني، فعايزة أعرفها لو سمحت يا شيخ، وشكرا جزيلا. معليش، فيه لو واحد ساعد واحد عشان ينجح في المناظرة يعني ليدخل يدرس يعني، فساعده في الأساتذة يعرفوا بعض، فبيقول له أنا قريبي هذا بتساعده عشان ينجح يعني، لأنه مناظرة فيها 2000 واحد، فلو واحد ساعد ونجح وكمل دراسته وجاب لك هدية يعني، فلتعتبر رشوة أم لا؟ جزاكم الله شكرا جزيلا.
نجيبك يا أختي. أخونا سمير من غربية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يخليك. بالنسبة حضرتك لبوليصة التأمين على الحياة تبع شركات التأمين، بندفع مثلا مدة العقد بيكون مثلا أو البوليسة بتكون 10 سنوات، بندفع. نعم
معلوم هذا، معلوم ولكن السؤال.
ندفع مثلا قسط شهري مثلا المبلغ وليكن مثلا بيبقى 100,000، وبعد مثلا 10 سنوات بزود ال 100,000 دول يعني مثلا الضعف أو أقل أو أزيد يعني. فعايزين نعرف الحكم الشرعي في بوليسة التأمين على الحياة، هل دي مثلا يعتبر ربا أو هي جائزة أو كده؟
الشيخ يجيبك إن شاء الله. أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختنا أم حسن فضلي يا أختي.
والله يا شيخ أنا ليا بعد إذنك سؤالين. السؤال الأول، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا كنت حاطة مبلغ في بنك إسلامي، وجيت اللهم صل على سيدنا محمد بطلب المبلغ وكده، فأخدت ورقة فيه مزورة، فيعني جاني شك وجاني قلق من ان انا احط فلوس في البنك ده تاني، فمش عارفة اعمل ايه. ياليش الا في مبلغ صغير دلوقتي ومعايا فلوس عايزة احطها، مش عارفة احطها فين، لاني يعني قلت للمدير وكده، المدير كل اللي قاله لي يعني عادي عندنا ورق من ده كتير، ومرضيش ياخد معايا حق ولا باطل، وقال لي طالما مشيتي من قدام الشباك ما احناش مسؤولين، ولا رضي مثلا يحقق مع الموظفين ولا اي حاجة.
السؤال التاني يا اختي.
السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني انا كنت معايا 5 اولاد وكده، 3 بنات وولدين، فما كنتش ببح لاي حد فيهم ولا بعمل لهم عقيقه، فدلوقتي الحمد لله ربنا من عليا وكده، والحمد لله ربنا رزقني، فهل ينفع ان انا مثلا ابح بقره للكل؟
خلاص نجيبك ان شاء الله اختي. اخونا محمود من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والدته وهتكلم عني.
اتفضلي يا اختي.
حضرتك، انا جوزي عامل كارد من البنك، ودايما بيحب ان هو يعمل يعني القروض دي، بس احنا نصحناه كتير، بس هو يعني بيعمله، فعمله عشان يشتري بيه حته ارض، فبيصرف منه على البيت، هل يجوز ان احنا ناكل منه، ولا هو المسؤول عن صرف البيت، ولا ايه؟ ايه يعني احنا ايه الذنب
بتاعنا؟ يجيبك الشيخ ان شاء الله يا اختي.
شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنا بنتكلم شيخنا عن التامين على السياره، هل يجوز ان ياخذ هذا المال المعوض عن سيارته؟
التامين غير جائز كما اجمعت كما بينت المجامع الفقهيه الاسلاميه الدوليه، لكن ما دام التامين اجباريا وهو يدفع أقساط التأمين فلا مانع من أن ينتفع من هذا التأمين، لكن الانتفاع لا أن يأخذ مالا، وإنما يقوم بتصليح السيارة، يعني لا يدفع في التصليح شيء ولا يأخذ شيء، وإنما على قدر تصليح السيارة فقط.
نعم، يعني هم يصلحوا له السيارة بأي
نعم.
ثمن
نعم،
لكن لا يقبض هو مالا.
نعم،
جزاكم الله خير يا شيخنا. أم سارة من تونس بتسأل، يعني لو ساعد إنسان شخص إن هو ينجح في اختبار وأعطى له هدية، هل يقبل هذه الهدية أم لا بعد ذلك؟
كيف ساعده؟ المساعدة قد يساعده قبل الامتحان بأن يعني يراجع معه المادة وكذا، لما أن يساعده في الامتحان هذا غش.
ده كتا زمايل بعض يعني هم
يساعده في الامتحان هذا غش.
نعم،
وإعطاء هدية من أجل هذه المساعدة هذه رشوة، والغش لا يجوز، والرشوة أيضا محرمة.
جزاكم الله خير. نأخذ هذا الاتصال. أسامة من المنوفية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت انا عايز اسال الشيخ على سؤالين.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي بنت سؤالك. تفضلي.
لو سمحت، انا جوزي كنا واخدين قرض علشان نعمل نجيب فيزا لابني يسافر، وقعدنا 2 سنين نسدد فيه، ودلوقتي جوزي توفى، وفي البنك اللي احنا كنا واخدين منه القرض بند بيقول ان البنك بيسدد القرض في حالة الوفاة، شركة التأمين هي اللي بتسدد القرض ده في حالة الوفاة بس، فأنا مش عارفة أسدد بقى باقي القرض ولا ايه علاقة جوز الله يرحمه بالقرض ده.
السؤال الثاني يا أختي.
والسؤال الثاني، هو الله يرحمه كان متوفي في حادث، وشركات التأمين بتصرف تأمين، ايه يعني التأمين ده لو صرفناه حلال ولا حرام؟
يجيبك الشيخ ان شاء الله يا اختي.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا مساره ايضا سالت عن هناك انواع من الغيبة المباحه.
لا لا، يعني هنا
احنا اتفقنا انه احنا
يعني عندها طول الاسبوع تسال ما شاءت.
خلاص نضج هذا السؤال الى
في هذا اليوم فتسال في المعاملات الماليه المعاصره.
نضج هذا السؤال ان شاء الله للفتاوى الاخرى. جزاكم الله خيرا شيخنا. اخونا سمير بيسال عن بوليصه التامين على الحياه حكمه.
ما كنا سنشرح التامين.
نعم.
التامين على الحياه. ولكن الوقت لم يتسع لكثرة الأسئلة.
نعم.
التأمين الأصل فيه أنه غير جائز، ومن أسوأ أنواع التأمين التأمين على الحياة، ولذلك فتاوى التحريم صدرت فيه في وقت مبكر قبل التأمين على الممتلكات. فلا يجوز التأمين على الحياة إلا إذا كانت شركة تأمين شركة تكافلي، فالتأمين التكافلي أو التأمين التبادلي أو التأمين التعاوني أو التأمين الإسلامي هذا جائز.
نعم.
لما التأمين التجاري غير جائز.
نعم.
وبهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية.
جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم حسن تسأل أنه كانت وضع مالها في بنك إسلامي ووجدت مال مزور بعد ذلك، فيعني كأنها أنفت أن تضع المال بعد ذلك في هذا البنك، أين تضع مالها؟
يعني هنا وجود نقود مزورة هذا أمر يعني لا يحدث عادة داخل البنوك، لأن البنوك عندها قدرة على كشف التزوير، لكن ربما تكون مرت ورقة أو كذا. وكلام المدير لها بأنها ما دامت خرجت من المكان فلا ينظر في هذا، هذا كلام صحيح، لأن من الممكن أن أي أحد يأخذ النقود ويأتي بالنقود المزورة يقول أنا أخذت هذا من هنا.
نعم.
إنما لو أنها وهي واقفة اكتشفت أنها مزورة هذا أمر آخر. فستستمر في التعامل مع البنك الإسلامي، وهذه الحادثة لا تجعلها تترك هذا البنك.
جزاكم الله خير شيخنا. هنضج سؤالها عن الأضحية إلى الفتاوى أيضا طوال أيام الأسبوع. أم محمود تسأل أنه زوجها أخذ قرض من بنك، هم نصحوه كثيرا في هذا الأمر ولا ينتصح، وبيصرف منه على البيت، يعني يأكلون أم ماذا يصنعون معه؟
هذا مال حرام، لكن هو المكلف بالإنفاق على البيت.
نعم.
فإذا يأخذون من هذا بقدر حاجتهم، يعني يأخذون من هذا المال الحرام بقدر حاجتهم.
نعم.
ولا حرج في هذا عليهم،
يعني هم يأكلون وغضمه على أبيهم، ويعني لا يغرمون منه شيء.
نعم.
جزاكم الله خير. طيب أختنا أم أسامة بتسأل أنه يعني كانوا أخذوا قرض من بنك ربوي لأجل فيزا لسفر ولدهم، وتوفي زوجها، وفي بند في العقد أنه لو توفي الزوج اللي يكمل بقية يعني الأقساط شركة للتأمين، هل تسدد هذه الأقساط للقرض أم لا؟
نؤكد مرة أخرى عدم جواز التأمين، سواء كان التأمين على الحياة أو تأمين على الممتلكات، ما دام التأمين تجاريا وليس تعاونيا ولا إسلاميا ولا تبادليا ولا تكافليا.
نعم.
لأن هنا في مصر في 7 شركات تأمين تكافلي.
نعم.
إنما التأمين التجاري غير جائز.
جزاكم الله خير.
المجامع الفقهية قررت هذا. مسألة أن تنتفع بهذا التأمين، يعني هنا لا تترك هذا المبلغ لشركة التأمين، لأن شركة التأمين تأخذ مبالغ مقابل التأمين على القرض، فلا تترك هذا لشركة التأمين، لكنها تأخذ هذا، تأخذ ما دفعت وما زاد تنفقه في الصالح العام.
طيب نأخذ هذا الاتصال. أخونا سعيد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. تفضل.
وعليكم السلام، اكلم الدكتور بعد اذنك.
اتفضل اتفضل اسال.
ايوه دكتور، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالك يا دكتور اتفضل.
اتقدم لبنتي احد الشباب نحسبه الله على دين وخلق وملتزم
اتفضل يا اخي. طيب ناخذ ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
فضلك احنا عندنا في العمل عندنا عاملين لنا شهادات تأمين ب7 شهادات مثلا، كل شهادة بعدد أشهر معينة، وقالوا لنا لما توصلوا لسن 60 تصرفوا الشهادات دي أو في حالة الوفاة. هل هذا دوت يبقى حلال ولا حرام؟ وهم بيخصموا مننا من المرتب جزء مثلا بواقع 3.5%، ده اللي بيقولوا عليه تأمين. بعد ما بنطلع بيصرفوا مثلا 50 شهر 80 شهر على حسب ما يترقوا وعلى حسب الحالة، فكان في الفوافاء أو بالسن القانوني. فهل المبلغ دوت حلال ولا حرام؟
هذا اختيار ولا إجبار يا بنتي؟
لا يا عم الشيخ، هو عاملينه للشركة ككل، للعاملين كلهم ككل.
اختياري ولا أم إجباري؟
لا لو أنا مش عايزة أن أنا أعمل، ما سألتش فيها دي الصراحة يعني.
لا ده أهم حاجة.
يعني لو مثلا لو هو أنا اخترت قلت لا يبقى ده إيه، ولو هم قالوا لي لا لازم تعملي يبقى ده إيه؟
طيب الشيخ يجيبك إن شاء الله. أختنا أم أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي اسهم وعرفت انه الاسهم عليها زكاة في الارباح وفي الاسهم نفسها، بس انا بعيدة عن البلد، فكيف اطلع الاسهم وانا كنت يعني لي سنين ما طلعت يعني في الاسهم نفسها، بطلع في الارباح، فكيف احسب الاسهم من تاريخ شرائها؟ وعدد فانا بعيده شوي عن البلد فما بنزل كل سنه، فهل انا ممكن اطلع اي مبلغ حتى ولو كان اكبر مثلا من قيمه الاسهم يا شيخ؟
طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله. اخونا ابو عمار.
السلام عليكم يا اخي احمد. معلش انا اتكلمت من شويه وسالت السؤال ولكن يمكن الشيخ ما وصلتوش الصوره كامله. يعني انا شغال في منطقه المدينه ولكن ليا زملاء زي شغالين في نفس العمل في مناطق ثانيه، ولكن نظرا ان الخصم في طعم عندنا هنا بشكل اعلى فاحنا بنقدر نبيع في المناطق الثانيه اللي هم مسؤولين عنها برضو بشكل احسن، فلذلك هو ده اللي حبيت اني اسال عنه، ان هو ده مربط الفرس في الموضوع، وفي الاخر الفايده كلها والمصلحه كلها داخله للمؤسسه كامله اللي احنا بنتبع عليها، فده اللي انا حبيت بس اسال عنه عشان تبقى صوره كامله للشيخ علي، وجزاك الله كل خير.
جزانا وياكم اخي. اختنا ايمان من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا يا شيخ زوجي ياخد قرض من البنك، ويعني هو شهريته في الوظيفه يعني مش كبيره، لما ياخد قرض من البنك يعني مش هنقدر نوفي حاجات. انا عندي طفل صغير، مش هنقدر نوفي حاجات الطفل وحاجاتي. وانا قلت له نصحته انه القرض حرام بس هو بده ياخده. انا الان في بيت ابويا وهو مش راضي، قال انا بدي اعطى بشهور، واحنا يعني الحمد لله راضيين باللي كتبه ربنا، بس هو مش راضي يعني بده ياخد القرض، وقال ده حقي.
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي.
ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. التوضيح بتاع اخونا الاول يا شيخنا انه هو بيذهب كي يبيع في هذه المدن الاخرى اللي هي ليست تحته، هو هي تحت بعض اخوانه، بس يعني من باب انه لانه يعني هذا الخصم عندهم اقل، فهو يذهب لكي يبيع في هذه الصيدليات الاخرى في المدن الاخرى. يعني
هو قال بأن الخصم يكون للشركة وليس له هو شخصيا.
نعم.
وهذا صحيح، هذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير يا شيخ. طيب يعني احنا قلنا أختنا أم أسامة كنا بنكمل إنه هي يعني زوجها قد توفي، وشركات التأمين تريد أن تعطي لهم المال، هل يأخذونه أم لا؟
بالنسبة لشركات التأمين يعني هنا الدية، شركات التأمين تدفع الدية، والدية من حقها أن تأخذ الدية، حق الورثة أن يأخذوا الدية.
نعم.
فإذا هنا مدام دية وليس مجرد أنه تأمين، وإنما شركات التأمين تؤمن هنا في هذه الحالة لدفع الدية، فالدية مشروعة.
نعم. جزاكم الله خير. طيب يعني أختنا أم أحمد تسأل إنه يعني الشركة بتنزل عليهم شهادات تأمين بعدد أشهر معين خلال 6 سنوات، وبعد أن ينتهوا يعني يخرجوا على المعاش يأخذوا قيمة هذه الشهادات، وحضرتك سألتها الشهادات دي اختيارية أم إجباري وهي يعني لا تعلم، تريد أن تعرف لو كان اختياريا ماذا تصنع وكان إجباري ماذا تصنع.
إذا كان هذا اختياري فلا يجوز، سكن إجباري بمعنى أن الشركة هي التي تدفع الأموال وهم لا يدفعون شيئا على الإطلاق، وإنما الشركة هي التي تتعاقد مع شركة التأمين وهي التي تدفع هذه الأموال عنهم كهدية لهم، فهذا أمر آخر ممكن أن يستفيدوا منه. إنما إذا كان كما قالت هنا بأنهم يقومون بالخصم من أجورهم وهذا اختياري، هذا لا يجوز.
نعم
نعم.
طيب نأخذ هذا السؤال. أخونا جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب شيخنا، يعني أختنا أم أحمد من السعودية بتسأل أنه يعني هي كان لها أسهم منذ 3 سنوات وهي علمت الآن أن الأسهم عليها زكاة في الأرباح وزكاة في أصل المال. طيب معذرة أن نأخذ هذا السؤال من أخونا جمال. أخونا جمال السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السلام ورحمة الله، كيف حالك يا عم الشيخ؟
حياك الله يا ابن، تفضل.
والله مشرفين قناة الرحمة.
حياك الله، تفضل.
والله يا شيخ عاوزين نسأل، بالنسبة للواحد يدفع فلوس لواحد ما يستحقهاش، هل الواحد عليه ذنب فيها؟
بالنسبة ليه؟
يدفع فلوس لواحد ما يستحقهاش، ليه ما يستحقهاش يا أخي؟
يعني نسبة أو شيء اللي قام عليه أو كده يعني.
طيب نجيبك إن شاء الله. أختنا أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كنت ذهبت لبنك إسلامي في مصر وقال لي إن قدامك تحطي فلوس يا إما استثمار فرض يا إما تشتري حاجة اسمها شهادات استثمار ثلاثية أو خماسية، يعني الفوائد بعد 3 سنين أو بعد 5 سنين ويبقى النسبة أعلى الفوائد. فمش عارفة هل ده يعني أحط فيه ولا لأ، هل ده صح ولا لأ؟
يعني يا إما شهادات استثمار يا إما
استثمار حر.
يا إما استثمار حر.
طيب. وشهادات استثمار دي في حاجة اسمها ثلاثية، يعني ما أخدش فايدة غير بعد 3 سنين، وخماسية بعد 5 سنين، وبيقول إن الفايدة بتتحط على المال الأصلي وما باخدهاش أنا يعني كل 3 شهور، وبيحطها على المال الأصلي ويستثمرها تاني.
طيب يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله.
أختنا أم أحمد من السعودية بتسأل كما قلت حضرتك، يعني هي لها أسهم منذ 3 سنوات وهي علمت الآن أنه عليها زكاة، ويعني تريد أن تعلم يعني ممكن تطلع قدر كبير من المال، لأنه هي يعني لا تعلم قدر الأسهم منذ 3 سنوات ولا الزكاة فيها.
هي علمت أن عليها زكاة ولم تعلم أنها قد تكون محرمة. فأقول لابنتنا السائلة هنا، المجمع قسم الأسهم إلى 3 أنواع: شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام. فلابد أن تتأكد أولا من أن هذه الأسهم حلال، وتكون حلالا بأن يكون نشاط الشركة حلال ولا تتعامل الشركة بالربا. إذا كانت الشركة تتعامل بالربا فالأسهم حرام، ويجب أن تتخلص من هذه الأسهم قبل أن تخرج الزكاة، تتخلص منها أولا ثم تزكي.
طيب نأخذ هذا السؤال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
حضرتك كنت أسأل على الأسهم البيع والشراء، يعني أنا بروح هناك في الشركة ممكن أبيع وأشتري في اليوم كذا مرة في كذا شركة، حضرتك حلال ولا حرام؟ تعتبر مضاربة أو مش ولا مش مضاربة؟
طيب نجيبك إن شاء الله. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي،
تفضل.
سمعت يا شيخنا، كنت عايز أسأل عن مشروع العلاج بتاع النقابات. وصلت كالآتي، أني بدفع اشتراك سنوي في مقابل أني زي يكونوا متعاقدين مع مستشفى أو أكتر بتعالج فيها بسعر مخفض، أو لو في عملية بيكون بسعر مخفض، هل هو ده التأمين التعاوني أو التكافلي وإيه حكمه؟
طيب شيخ يجيبك ان شاء الله. الله يسعدك. ما زلنا مع سؤال
الاسهم.
الاسهم،
فالاسهم لابد ان تاكد اولا من ان الاسهم حلال.
نعم.
اي شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. الامر الثاني الزكاه. الزكاة الأسهم هذه إذا كانت للتجارة فهي مثل عروض التجارة، بمعنى أنها في كل سنة تقدر قيمتها السوقية، يعني قيمتها في السوق كم، وتخرج 2.5%. أما إذا كانت تقتني الأسهم لتحتفظ بها وتأخذ الأرباح السنوية ففي هذه الحالة الأمر في الزكاة يحتاج إلى مراجعة ميزانية الشركة لمعرفة مقدار الزكاة، وهذا أمر يحتاج إلى أن يكون من يقوم بهذا يعرف إحساب الميزانيات، لأن الميزانية يقول فيها أصول وخصوم أو موجودات ومطلوبات، ويحسب هذا، يحسب الأصول الثابتة لا تزكى، الأصول المتبرعة لا تزكى، الديون المرجوة تزكى، الديون غير المرجوة لا تزكى، الديون التي على الشركة تحذف. عملية ليست سهلة.
نعم.
ليست سهلة. هذا يحتاج لابد من ناحية عملية أن تحسب هذه. ففي البلد التي هي فيها يمكن أن تجد من يحسب لها إذا كانت تقتنيها بقصد الاقتناء وليس للتجارة. أما للتجارة فتنظر إلى قيمتها السوقية وتخرجها، وليس بشرط أن تكون في البلد الموجود فيها الأسهم.
نعم.
يعني تسأل عن أسعار الأسهم وتخرج الزكاة وهي في أي مكان في العالم.
جزاكم الله خير. ناخذ هذا الاتصال. أخونا عيسى، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم أخي؟ الله يجازيكم.
أكرمكم البادي.
وأهنيكم بالعام الهجري الجديد.
بارك الله فيكم.
أنا ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
أنا شاب متزوج من بنت يتيمة وبلا عمل، أفكر في مشروع صغير ولكن ليس عندنا تمويل إسلامي، المهم كله كل الأموال ربوية، ممكن أخذ قرض ربوي؟
طيب الشيخ يجيبك إن شاء الله. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك الله يبارك فيك.
لو سمحت إحنا ثلاثة زمايل في مصلحة حكومية. لينا ليا مبلغ بيني كل شهر بيطلع بأساسي مرتبي. طلبوا مني زمايلي ان انا اعمل لهم بنفس مرتبي كل شهر، ينفع
تعمل لهم ايه
يعني؟ يا هم برضه هيشتركوا في نفس المبلغ ده، بس ايه، بدل ما كله ان يقسموا احنا الثلاثه كل شهر، لا كل واحد ياخد كل شهر بس على اساسي مرتبي انا.
هم انتوا الثلاثه شغالين في عمل واحد؟
اه. ايوه.
تستفسر حاجه يا شيخ؟
شوفوا
طب يعني ثلاثة عملوا عمل واحد تحت إمرة المدير يعرف هذا ولا إيه؟
هو مكافأة شهرية كل واحد شهر، فأنا عشان أساسي مرتبي كبير هم عايزين ياخدوا بأساسي مرتبي.
طيب الشيخ يجيبه إن شاء الله. أختنا بتسأل إنه زوجها يريد أن يأخذ قرض من البنك ويستنصحته كثيرا ولا يريد، حتى أنها ذهبت إلى بيت أبيها وأمها يعني، وهو مصمم على هذا الأمر، ماذا تصنع؟
هو لا شك أنها يعني كون يأخذ قرض هذا شيء محرم، وهي ترفض هذا شيء يعني واجب، يجب أن ترفض هذا، ترفض أن يأخذ قرضا ربويا لينفق عليها وعلى أولادها منه. فهي تحاول أن تنصح، وكما قلنا بأنها إذا لم يقبل هذا وأصر على موقفه فمن حقها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها من هذا المال، يعني على قدر ما يحتاجون إليه فقط ولا تأخذ أكثر.
نعم. طيب أخونا جمال من السعودية بيقول يعني هو دفع مال لشخص لا يستحقه، يعني ما حكم المال لهذا الشخص؟
لا يستحق، هذا يحتاج إلى توضيح.
ما أنا استفسمت منه ف...
لا يستحقه يعني معنى أنه كان يظنه فقيرا فبان غنيا، لا مانع من هذا، يساوي على هذا. لا يستحقه بمعنى أنه كان رشوة، هذا حرام. يعني إذا لابد من تحديد ما معنى أنه مال لا يستحقه، لابد من هذا التوضيح.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم مريم بتقول ذهبت لبنك تريد أن تضع فيه مالها، فالبنك خيرها بصور عديدة، إما استثمار حر أو استثمار بشهادات ثلاثية وخماسية، يقول نأخذ عليها فوائد، الفوائد تحط توضع على رأس المال.
هناك بنوك إسلامية تفعل هذا، يعني تقول هنا استثمار حر، بمعنى إن من حقها أن تسحب من المبالغ في أي وقت تشاء، وهذا عادة أرباحه تكون أقل من غيرها. أو شهادة ثلاثية، أي أنها لا تستطيع أن تسحب المال إلا بعد 3 سنوات، أو خمسية لا تستطيع أن تسحب إلا بعد 5 سنوات، ولأن المال يحجز هذه الفترة ولا فيستثمر في استثمارات طويلة الأجل قد تحقق أرباحا أكثر من الاستثمارات قصيرة الأجل.
نعم،
فهذا جائز وهذا جائز وهذا جائز،
يعني
ما دام بنكا إسلاميا.
نعم، كل الصور جائز. جزاكم الله خير. أختنا سألت عن البيع والشراء في الأسهم، يعني هي بتدخل شركة تبيع يعني أسهم عديدة، يعني برضو عايزة تعرف الحلال من الحرام، الصور كأنه بعض الذين يتكلم فيه.
كما هي هنا إذا كانت تسأل بالنسبة للأسهم في البورصة، يعني الأسهم والشراء والبيع هذا في البورصة.
نعم،
والبورصة معظم أعمالها ليست حلالا، والأسهم كما أشرت آنفا الحلال منها هو أسهم الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، وهذا قل أن نجده في كثير من البورص العالمية. البورصة العربية لا نجد فيها، البورصة العربية منها القليل فيها. فإذا هنا لابد أن تتأكد من أن هذه الأسهم حلال أولا. الناحية الأخرى، البيع والشراء لا يكون بيع وشراء إلا بعد أن تشتري وتملك وتحوز، ثم بعد هذا يمكن أن تبيع. إنما بيع وشراء في الحال كمضاربات بدون أن يتم قبض هذا لا يجوز.
ما هي بتقول إن الصور كلها في يعني كأنها في جلسة واحدة، يعني
أقول هنا لابد أن يعني تشتري تملك تحوز، بعد هذا يمكن أن تفكر في البيع.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أخونا مصطفى بيسأل مشروع العلاج بالنقابات، يعني هو بيدفع مبلغ شهري وبيتعالج على حساب النقابة، ولو في عملية أو شيء من هذا القبيل يعني بيصنع له خصم عالي. يعني
هذا تأمين طبي.
نعم،
والتأمين الطبي يأخذ حكم التأمين، فإن كان تكافليا جاز، وإن كان غير تكافلي لم يجز، لكن لأنه متعلق بالصحة والنفس من الضرورات التي كفلها الإسلام وهي بعد الدين مباشرة.
نعم،
فإذا كان في حاجة إلى هذا التأمين يشترك، ليس في حاجة لا يشترك، إلا إذا كان في شركة تأمين إسلامية، لما شركة تأمين غير إسلامية لا يشترك.
جزاكم الله خير. أخونا عيسى من المغرب بيسأل إنه متزوج من 2 سنين، ويعني لا يجد عملا أو العمل قليل، وليس هناك بنوك إسلامية في البلدة، هل يجوز أن يأخذ قرض من بنك ربوي؟
قرار بالنسبة للإقراض والاقتراض، مجمع البحوث الإسلامية عندما كان مجمعا دوليا أفتى بالآتي: الإقراض والربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. الإقراض والاقتراض بالربا محرم كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الربا موكلة.
نعم،
قالهم سواء. والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع إثمه عند الضرورة. فالأمر يرجع إلى مدى الضرورة التي تلجئه إلى الاقتراض بالربا. إذا كان هناك ضرورة تلجئ لهذا يرتفع الاسم، لا توجد ضرورة لا يرتفع الاسم.
جزاكم الله خير يا شيخ. طيب، أم أحمد بتسأل سؤال، إنه يعني هي لها 3 زمايل في العمل الواحد، وبيأتيهم شهريا مبلغ مكافأة، بس مكافأة على الأساسي، هذا ما فهمته منها، وهي أساسيها أعلى من أساسي زمايلها الأخريات، فيعني هم توافقوا إنه المكافأة دي تأتي على أساسية هي فقط، وكل واحدة منهن تأخذه شهر.
هذا يحتاج إلى توضيح، على أي أساس هذه المكافآت تصرف؟ فإذا كان هذا يعني شيء تقوم بالشركة التي يعملن فيها، ويجوز المكافأة ترتبط براتب واحدة منهن وليس لكل واحدة على قدر راتبها، فهذا أمر يجوز. إنما إذا كان هذه المكافأة تصرف لكل واحدة على قدر راتبها فلا يجوز أن يكون بأعلى راتب للجميع.
نعم، جزاكم خير. شيخنا نرجع إلى سؤالنا، لأني أرى أسئلة مشاهدينا كلها كأنها تدور حول هذا السؤال، الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري.
قلنا التأمين عقد مستحدث ليس له أصل، وإنما كان في الغرب ودخل بلاد الإسلام كما هو، ولذلك لا نجد للأئمة الأعلام ولا لتلامذتهم حكما عن التأمين. وأول من تحدث عن التأمين الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين المتوفى سنة 52 و1200، يعني أي في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، وقت قريب. هذا أول من تحدث عن التأمين وبين أنه غير جائز.
طيب نأخذ هذا السلام. أختنا منى من تونس، السلام عليكم.
أولو عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، زوجي يريد أن يأخذ قرض ليشتري سيارة أجرة، وأنا لي ولد صغير، وقد قال لي تحملي معي، والمشكلة أنه إذا أخذ قرض شهرية البنك سوف يقطع منها ولن نتمكن من الأكل ولا شيء.
طيب نجيبها إن شاء الله. أخونا محمد، السلام عليكم. أختنا أم محمد،
حضرتك كانت حماتي حاطة فلوس في البريد عشان تطلع بها عمرة، فقالت إن شاء الله أنا هطهر الفلوس لما أجي وكده، بس هي حاسه نصيب ما طلعتش عشان اللي هو القرار الجديد بتاع 65 سنة، فهم خصموا فلوس 700 جنيه، فهي ده تعتبر التطهير للفلوس ولا برضه لازم نطهرهم؟
نعم. طيب شيخ يجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يعني أختنا منى من تونس كأن سؤالها مكرر، يعني زوجها برضو يريد أن يأخذ قرض عشان يمتلك سيارة، ويعني هي لها ولد صغير، هل يجوز أن يأخذ قرض أم لا؟
وقلنا هنا الاقتراض محرم مثل الإقراض، لكن يرتفع الإسم عند الضرورة.
نعم.
فهل هناك ضرورة؟ إذا في ضرورة ملجئة بحيث لا يجد طريقا لكسب العيش إلا عن طريق هذا القرض لشراء سيارة يعمل عليها، والسوق كلها أغلقت ولم يجد إلا هذا، يرتفع الإسم. إنما إذا كان يجد لا يجوز.
جزاكم الله خير. أختنا أم محمد تقول إنه حماتها وضعت فلوس بريد عشان تذهب إلى عمرة، وبعدين ما ذهبت، ماذا صنعون في هذا المال؟
يعني إذا الأموال في البريد بالفوائد هذا مثل البنوك الربوية، لأن البريد لا يستثمر، وإنما البريد يضع أمواله في بنك ربوي ويأخذ الفوائد جزء له وجزء لمن أودع في البريد.
نعم.
فإذا هنا الإيداع في البريد مثل الإيداع في بنك ربوي، لا يختلف،
لا يجوز.
ويعني لكن مما ذكر في أيامنا أن الشيخ شلتوت رحمه الله أجاز فوائد البريد، ولذلك أريد أن أشير إلى هذه النقطة. الشيخ شلتوت رحمه الله حرم فوائد البنوك وأكد هذا التحريم في أكثر من موضع، وهاجم من يحلون فوائد البنوك، كما حرم فوائد السندات مثل شهادات استثمار ألف وباء وجيم. السندات حرم فوائد في كتاب الفتاوى وفي كتاب التفسير.
نعم.
البريد له فتويان.
طيب معذرة نأخذ هذا الصلاة ونكمل. أختنا فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بإذن حضرتك، أنا جبت لابني، أنا جبت لي عربية أول ما طلعت على المعاش، فكتبتها لابني القاصر عشان هو اللي يروح يسجل وكده، فهو دلوقتي بلغ واشتغل، فهو أصلا كان قاعد 4 سنين أنا المعاش كنت بصرفه معايا مع معاشي، أنا كنت بصرفه يعني في البيت وكده، ف فدلوقتي هو مش قادر يستغنى عن العربيه، وانا قلقان على اساس ان هو ليه ثلاث اخوات ولدين وبنت تاني، فانا بقول له يعني مثلا نبيع العربيه وكده، قال لي ما اقدرش استغنى عنها، انا بقالي اربع سنين بستعملها. فانا مش عارفه دلوقتي هل يجوز ان العربيه انا اسيبها له هو لوحده، يبقى انا فضلت واحد عن واحد، يبقى ده جور، ولا انا مش عارفه اعمل ايه؟
طيب شيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله.
شكرا.
اخونا من المنوفيه وجدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا، اتفضل.
بارك الله في عمرك،
جزاك الله خيرا،
ربنا يبارك فيك ويعزك الاسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
كان عندي بس سؤال يا فندم بخصوص شركات التامين. طبعا شركات التامين منزله اعلان عن معاش تكميلي ممكن نشترك فيه المعاد.
طيب
نجيب ان شاء الله عنه.
خلاص نجيبه ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم عن فتوى شيخ شلتوت في
فشيخ شلتوت له فتويان، فتوى بتحليل فوائد البنوك وفتوى بتحريم فوائد البنوك.
بتحليل فوائد البنوك وفتوى بتحريم فوائد البنوك،
مش البنوك، البريد.
نعم
بريد. الفتوى التحريم تتسق مع فتوى تحريم فوائد البنوك وفوائد السندات،
نعم،
لأنه كلها واحد. فتوى التحليل تختلف عن هذه الفتاوى. فشيخي الشيخ محمد أبو زهرة يرحمه الله رحمه واسعة، لأنه أستاذي، ذهب إليه عندما أصدر فتوى بأن فوائد البريد حلال، فقال له، سأله يعني لماذا أحللت فوائد البريد، هو فوائد البريد مثل البنوك مثل السندات؟ قالوا ما قالوا بأن هذا يستثمر، بريد تستثمر. قال لا، بريد لا تستثمر أموال، وليس عندها جهة استثمار، وإنما تضع في بنك ريبوي، والفوائد تأخذ جزء من أو جزء تعطي للمدعين. قال إذن يكون حراما؟ قال نعم. فقال له إذن نحذف هذه الفتوى. فقال له الشيخ أبو زهرة لا، بل تبقى وتثبت تراجعك. فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع.
نعم، يعني النهاية في فتوى الشيخ شلتوت أنه حتى فوائد البريد يعني لا يجوز.
وفضيلة الشيخ القرضاوي كان يجمع له كتاب التفسير، وفي كتاب التفسير في تحريم فوائد دفتر توفير بريد، فذكر هذا للشيخ شلتوت. والشيخ القرضاوي يحفظه الله ويمد في عمره لا يزال موجودا،
نعم،
هو قصر لنا هذا. فذكر هذا للشيخ شلتوت وقال له هذا في تحريم الفوائد، وأنت في كتاب الفتاوى قلت إن حلال، فماذا نعمل في هذه الفتوى؟ قال أبقها.
نعم.
إذا آخر الفتاوى، آخر الأمرين التحريم.
جزاكم الله خير. أختنا أم عمر من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ، عامل إيه؟ بقول لحضرتك لو سمحت كنت عايزة أسأل بس سؤالين.
تفضلي يا بنتي، تفضلي.
السؤال الاولاني لو انا عايزه اعرف البنوك الاسلاميه اتعامل مع، يعني اعرفها منين ان دي بنوك اسلاميه. السؤال الثاني الاضحيه، انا كنت يعني اشتركت في عجل، وبعد ما اشتركت فيه طلعت الكل قرايبهم اغلبيتهم فقراء، بس ما طلعتش بعد العيد، بقى طلعت الثلاثه او حاجه مثلا بس من الفقراء اللي هم خارج القرابه. فعايز اعرف انا كده هو يعتبر ضحيت ولا ما ضحيتش؟
خلاص يا اختي نجيبك ان شاء الله.
ماشي، جزاكم الله خيرا.
زين وياك. اختنا فاطمه من الجيزه بتسال انه طيب ناخذ هذا الاتصال مع حضرتك شيخنا. اخونا احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
بعد اذن حضرتك اسال الشيخ علي سؤال.
اتفضل.
انا دلوقتي عندي ورشه مستقله بنفسي، يعني ورشه تصنيع رخام، وبيجي شركه معينه يعني بصنع لها الرخام دوت، فهم بيدوني فلوس اشتري لهم، فانا بشتري لهم بنفس السعر اللي في السوق، بس اللي بيديني اقل من السعر اللي في السوق. يعني مثلا المتر ب 140 جنيه، انا ممكن اشتري لهم ب 135 جنيه، بس انا ممكن اكون واخده من الراجل ب 125، فبحاسبهم على ال 140 واللي هو نفس السعر اللي ماشي في السوق، وانا باخد السعر العادي يعني. فانا عايز اعرف الموقف ايه.
الشيخ يجيبه ان شاء الله يا اخي. نرجع الى سؤال اختنا فاطمه، انه هي لما خرجت على المعاش جابت سياره ويعني كتبتها باسم والدها الصغير، الان هو كبر ولا يريد ان يستغني عن السياره وهي لها 3 أولاد اخر، يعني تقول هل هي ظلمتهم؟
عدلوا بين اولادكم، هذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم،
فلا بد من العدل بين الاولاد.
يعني لا تعطيه السياره،
كان هو تعود عليها ليس معناه أنها أصبحت ملكا له، إلا إذا كان عندها أشياء أخرى تعادل هذا بحيث تعوض الباقين.
نعم،
يعني إذن لابد أن يكون هناك العدل.
جزاكم الله خير يا شيخ. أخونا وجدي بسأل عن يعني شركات التأمين الآن أصدرت معاش تكميلي أو صورة للمعاش التكميلي.
أنا أقول هنا أيضا يعني التأمين، شركات التأمين، التأمين التجاري غير جائز، التأمين التكافلي جائز، فلا بد من أعرف نوع التأمين، هل هو إسلامي أم غير إسلامي؟ فإذا كان غير إسلامي فهذا المعاش التكميلي غير جائز، إلا إذا كانت الشركة هي التي تدفع الأقساط لموظفيها ولا تأخذ منهم شيئا ولا تخصم من أموالهم.
نعم،
أي أنها هي التي تتعامل مع شركة التأمين، أما أنه يخصم من أموالهم لشركة التأمين ثم في النهاية يأخذون كذا فهذا غير جائز.
طيب نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
أختنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلي يا أختي.
حضرتك أنا اللي سألت عن فوائد البريد، بس أنا حضرتك أنا إحنا فعلا كنا نطهر الفلوس، بس هم خصموا فلوس في التأشيرات 700 جنيه، فينفع دي تبقى طهارة للفلوس ولا لازم نطلع فلوس تاني؟
طيب يا أختي شيخ يجيبه.
السلام عليكم.
يعني هي أخرجوا فعلا 700 جنيه بس دي كانت لأجل التأشيرة، يعني
إذا لم يخرجوا
يعني
ليس بقصد التخلص من الحرام وإنما هم أنفقوا.
نعم،
فأنفقوا هذا في التأشيرة، سواء جاءت التأشيرة من التأتي فهم أنفقوا هذا.
نعم، جزاكم الله خير.
ثم هنا لابد من التوبة، يعني لا يكفي أن تخرج الأموال الحرام وإنما لابد من التوبة، ولذلك نص القرآن الكريم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلابد أولا من التوبة ثم بعد هذا نأخذ رأس المال ونتخلص من الباقي، إنما نستمر هذا لا يجوز.
جزاكم الله خير. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أنا عندي سؤال، أنا جوزي بيبيع سيارات بس بيبيعها يعني بمبلغ كتير، يعني تقبل العربية ب40 يبيعها ب80 كده، بس على فترة 6 سنين 7 سنين كده، هل دوت في حد ولا كل شهر يعني يدفع 1000 1200 كده؟
نعم
ماشي.
طيب يا أختي يجيبك إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
معلش أنا كنت اتصلت من شوية، أنا أسماء. وكنت معلش ما سمعتش الشيخ قال بالضبط إن أنا أديها لأخويا فعلا يسدد بها دينه ولا إيه، معلش عشان ما فهمتش بس.
طيب خلاص. بتسأل عن فوائد البنوك اللي خرجت لها وعن هناك دين لأخيها، هل تقضي هذا الدين؟ حضرتك أفتت بالجواز. فضل
جواز ما دام دينه ليس بسبب محرم.
نعم،
يعني ليس دين لبنوك ربوية إلا إذا كان سيتوب، يعني إذا كان دفع هذا المبلغ ليتوب، وإلا إذا كان سيستمر في التعامل بالربا لا يعطى.
نعم، جزاكم الله خير. أختنا أم عمر بتسأل كيف نعرف البنك الإسلامي؟
تتصل بالهاتف، يعني تتصل هنا تلفون الأرضي وتتصل في الموعد المحدد اللي هو بعد صلاة الظهر معاد الأربعاء والجمعة.
طيب يا شيخنا، أخونا أحمد بيسأل إنه عنده ورشة لتصنيع ضخام، ويعني الشركات بتعطيه مال حتى يأتي بالمواد الخام، فهو بيأتي بسعر السوق، ولكن لأنه يعني يعمل في هذا السوق يعني الرجل بيعطيه بثمن أقل، ولكن هو يعني بيكتب للشركة سعر السوق، هل يجوز له أن يأخذ هذا الفائض؟
يعني ما يأخذه إذا كان بعلم من يشتري لهم فهذا يجوز، وإذا كان بغير علمهم لا يجوز.
يعني بمعنى أنه وكيل.
وكيل.
إن كانوا يعلمون يجوز له أن يأخذ، وإن كانوا لا يعلمون لا يجوز.
أو إذا كان سمسارا ويعلمون بأنه سمسار يأخذ، إنما إذا كان وكيل ويشتري لهم فيجب أن يحاسبهم في الثمن الذي يشتري به ولو كان أقل من السوق بكثير.
جزاكم أخي. طيب أختنا بتسأل إن زوجها يبيع سيارات فبيبيع بالقسط ويعني بيعطي يعني
بيع التقسيط في قرار من المجمع.
نعم.
أولا إذا كان يملك السيارات وفي حوزته وفي ضمانه ثم يبيع بالتقسيط ولا يذكر في عقد البيع بأنه إذا تأخر يدفع فوائد أو غرامات تأخير ولا يحتفظ بالملكية وإنما ينقل الملكية بمجرد البيع ينقل الملكية للمشتري، أي أنه إذا كان في ضوابط شرعية كاملة ثم يبيع بسعر أعلى فلا مانع من هذا. إنما إذا كان يشترط شروط الربوية أو يحتفظ ملكية السيارة إلى أن تنتهي الأقساط أو أن يقول بغرامة التأخير فإن هذا لا يجوز.
يعني كل هذه أمور لا تجوز له.
نعم.
طيب يا شيخنا يعني ما زال السؤال المهم والملح الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري، ولكن أنا أرى أنه سيطول بنا المقام فيه، ولكن للأسف وقتنا قد نفد، فعلى وعد أن نجيب إخواننا عليه إن شاء الله في اللقاءات القادمة. جزاكم الله خيرا شيخنا، ويعني ممكن نتكلم لسه في 3 دقائق ممكن نتكلم فيه بس سريعا.
نعم. فضل. التأمين التجاري الهدف منه الكسب.
نعم.
وهو يقوم على الميسر، لأن الميسر غرم محقق مقابل غنم محتمل، قاعدة سهلة.
نعم.
غرم محقق لو قصة التأمين أو مثل الإعلانات مسابقات التي تعلن في وسائل الإعلام في التلفزيونات، يقول لك ادفع كذا تربح كذا.
نعم.
فتدفع مبلغ قليل أو اتصل تغرم المكالمات فقط تربح مليون تربح السيارة، هذا قمار، لأن غرم محقق وهو المكالمات أو المبلغ أو ورقة اليرصيم التي يشتريها أو القسط التأمين الذي يدفعه مقابل غنم محتمل أن يكسب اليرصيم أو أن يكسب المليون أو أن يكسب السيارة أو أنه في التأمين يأخذ مبلغ أكبر أو يعوض بمبلغ أكبر، لذلك هذا نوع من القمار.
نعم.
كما أن فيه ربا، يعني شركات التأمين التجارية تتعامل بالربا، شركات التأمين الإسلامية مفروض أنها لا تتعامل بالربا. إذن هنا التأمين التجاري المجامع الفقهية انتهت إلى عدم جوازه.
نعم.
والتأمين التكافلي أو التأمين الإسلامي أيضا المجامع انتهت إلى أنه جائز، والتفرقة بينهم تحتاج إلى وقت طويل كما تفضلت. لكن إشارة هنا أن التأمين التجاري الذي تقوم بشركات التأمين غير الإسلامية القرار المجامع بأن هذا غير جائز ولا يجوز للإنسان أن يشترك فيه إلا إذا كان التأمين إجباريا. التأمين غير إجباري لا يجوز.
نعم. والتكافلي يصح التعامل معه.
نعم.
طيب يعني نأخذ بعض الفضوق سريعا شيخنا.
نعم. هنا التأمين التجاري كما قلت بأنه التأمين أصلا لم يكن موجودا إنما هو عقل مستحدث.
نعم.
وأول من تحدث عنه الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين، متوفى سنة 1250 و1200، أي في منتصف القرن 13 الهجري، وبين أنه غير جائز. ثم استمرت الفتوى على عدم الجواز بعده بقرن كامل. ثم بعد هذا بدأ الحديث عن أنه جائز أو غير جائز واختلاف الفتوى، إلى أن حسم الأمر في المجامع الفقهية الدولية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي بالرابطة العالم الإسلامي، كل من المجمعين أصدر قرارا بأن هذا غير جائز وأوضح عدم الجواز. إذن أصبح التأمين التجاري معلوم أنه غير جائز.
نعم.
لأنه كما قلنا نوع من القمار وفيه ربا، فيه ربا. التأمين التكافلي يختلف تماما. كيف يختلف؟ التكافل ليس بين شركة التأمين وبين المتعاملين، لا، وإنما بين المشتركين في التأمين هم هؤلاء هم الذين بينهم التكافل. بمعنى أن شركة التأمين التجارية القسط الذي يدفع يدخل في ملكها، وهي عندما تعوض تعوض من ملكها من أموالها الخاصة، وهنا القمار.
نعم.
شركة التأمين الإسلامية الأقساط التي تأخذها لا تدخل في ملكها، وإنما هي مثل البنوك الإسلامية تستثمر هذه الأموال لأصحابها.
يعني الملك يكون للمودعين،
للمشتركين في التأمين مثل المودعين في البنوك الإسلامية. غير أن هنا في البنك الإسلامي ادخار واستثمار إسلامي، إنما في التأمين الإسلامي ادخار واستثمار وتكافل. كيف يكون التكافل؟ يعني شركة التأمين الإسلامية تستثمر بطريقة إسلامية وفي رقابة شرعية تراجع هذا، ثم تأخذ هذه الأموال التي تأخذها تستثمرها لصالحهم وتأخذ نسبة من الربح فقط، فملكها هو الربح الذي تأخذه، أما باقي الأرباح ورأس المال فهذا ملك المشتركين في التأمين.
نعم.
إذا أصيبت سيارة فلان ندفع له كذا، إذا فعل كذا ندفع له كذا، ندفع من أي أموال؟ من أموال المشتركين وليس من أموال
الشركة.
الشركة.
خلاص.
هنا يكون التكافل بين المشتركين، ولذلك كما قلنا هنا شركة التأمين الإسلامية لا تدفع من أموالها ولا تأخذ الأموال لحسابها، وإنما هي تستثمرها بطريقة إسلامية لحساب المشتركين في التأمين. وبعد هذا ما يتبقى بعد هذا، يعني افرضنا ان مجموع الاموال التي جمعتها والاستثمارات التي قامت بها والارباح التي حققتها اكبر من التعويضات التي دفعتها، الباقي يرد الى المشتركين في التامين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني هذا فضق واضح، الشكر جزيل لكم، اسال الله ان يبارك في عمرك وفي عملك وان يختم لنا ولك بخير.
جزاكم الله خيرا،
شكرا موصول لكم احبتي، ان طبتم وطابت ايامكم، وعسى ان يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صاحي دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.